إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعد مسارها بدر الدين المكني، وتقدمها شروق الطائفي. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج حسين الطير.
هنا أرض ليست كأي أرض، وحياة تختلف بكل تفاصيلها عن أي حياة في كل بقاع العالم. هنا الشمس تسطع وهجا من إباء، والهواء يفوح عطرا من شموخ، والأرض تنبت زهرا من رفعة وسمو. هنا أرض الأنبياء والزيتون. فطيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وسلام من الله عليكم أينما كنتم، وأهلا بكم في حلقة أسبوعية جديدة لنطرح على مسامعكم مستجدات القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، قضية فلسطين. ولنا أيضا في نهاية الحلقة وقفة فريدة مع التراث الفلسطيني العريق، فكونوا معنا. من بلفور إلى تراب، المواجهة هي الرد. يشكل اعتراف ترامب بالقدس عاصمة للكيان المحتل وطلبه نقل سفارة بلاده إليها حدثا سياسيا لا يمكن المرور عليه بسهولة. فالمسألة هنا لا تستهدف طبيعة المدينة أو رمزيتها أو موقعها في الوجدان الإنساني بشكل عام والعربي بشكل خاص، وإنما يتعداه إلى القرار بطبيعته السياسية وما هو مخطط لفلسطين وقضيتها. من دون أدنى شك يستهدف القرار وبالدرجة الأولى شطب تاريخ كل الشعوب التي ناضلت من أجل الحرية والتحرر من الظلم والتبعية. وهذا المسار لطالما دأبت الولايات المتحدة العمل عليه منذ الانهيارات الكبرى في بداية التسعينات، والتبدل الذي حصل في طبيعة الصراعات ببعدها الفكري والسياسي وبأهدافها. واستكمالا، تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية المؤكد بانحيازها إلى الكيان المحتل بطبيعته ووظيفته ودوره في المنطقة، والذي يشكل جزءا أساسيا من تركيبة المشروع الاستعماري بشقيه السياسي والاقتصادي الذي تقوده، سواء أكان بالمباشر أو بواسطة أدواتها من دول ومجموعات وكيانات طائفية ومذهبية تستفيد منها موضوعيا وتوظفها خدمة لمشروعها في وضع اليد على العالم وقيادته وفق مصالحها وأهدافها. سلوك مارسته كل الإدارات الأمريكية المتلاحقة منذ ما قبل بداية القرن الحالي وإلى يومنا هذا. كما يعكس القرار حقيقة موقف الولايات المتحدة من قضية فلسطين، فهي في هذا المجال ليست عدوة لفلسطين وقضيتها وحسب، وإنما عدوة كل الشعوب الرافضة لمنطق الهيمنة وسلوكياته التي منفكت إمبراطورية الشر تمارسه على مساحة الكرة الأرضية، مسخرة كل الوسائل والإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى المؤسسات الدولية لخدمة تنفيذ برنامج هيمنتها المطلقة على العالم وبكل مقدراته. بهذا المعنى هي هنا رأس الإرهاب العالمي الذي يجب على كل متضرر منه مقاومته وبكل الوسائل المطلوبة لذلك. وتؤكد مرة جديدة في قرارها هذا، والذي يعد بمثابة عدوان على كل الشعوب العربية، موقعها الدائم إلى جانب المعتدين. وهذا طبيعي، فهي أول من رعى الإرهاب ومول الحروب وسلب الخيرات وأفقر الشعوب وضرب بعرض الحائد المواثيق الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتسخيرها لمصالحها ومصالح الكثير من القوى الاستعمارية السابقة لتصفية كل القضايا العادلة. وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية بتغطية من أنظمة لن تكف يوما عن التفريط، ليس بمصالح شعوبها وثرواتها فحسب، وإنما بكل القضايا والقيم الإنسانية، ومستفيدة أيضا من أحادية عالمية واضحة نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي. هذا الواقع يستوجب من كل القوى الرافضة لأمر الواقع هذا العمل لتغيير جذري في نمط ونوعية المقاربات الواجب اتخاذها والعمل بها. فالقضية الفلسطينية هي قضية جامعة بطبيعتها، وهي قضية تهم الجميع، أي تتعدى الكيانية الفلسطينية إلى الحالة العالمية، وبهذا المعنى أيضا هي أشمل، ويجب التعامل معها ومع مستجداتها على هذا الأساس، وعليه لا يمكن مقاربة ما يتعلق بها ومناقشته المرتبطان بالتطورات الأخيرة أو ما سيليها مستقبلا. لا حصرهما بالجانب الفلسطيني باعتباره صاحب حق حصري ومباشر، وإنما بكل القوى التي تنصب الإمبريالية والرجعية والاستعمار والعداء باعتبارها صاحبة حق، ويجب عليهم الانخراط الجدي في إنتاج برامج المواجهة وتنفيذها. إن إغفال القضية الفلسطينية طويلا وغيابها عن الساحة كقضية جامعة منفذ اتفاقات أوسلو حتى اليوم، وتشريع حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية ساهمت بشكل كبير في وضع عدالة تلك القضية وأحقيتها وشموليتها في إطار المحدودية الفئوية من القوى الفلسطينية بالأساس ومن قوى المواجهة استكمالاً. لقد تجسد الغياب الكلي للقضية في السنوات السبع المنصرمة وضاعت ما بين خناتق الحروب المتأثرة في بلدان الطوق والنقاش العقيم في شرعية السلطة تقوم على جغرافيا منفصلة ومجزأة ومحاطة بكيان الاحتلال وإجراءاته العدوانية العنصرية. اليوم وإن بدت بعض قوى محور الطوق بفلسطين تشعر ببداية انتصاراتها في الحرب ضد سوريا والعراق واستكمالا فلسطين، فعليها أن تتابع وتضع استراتيجية مواجهة جديدة. فإذا كانت كل تلك الحروب التي خيضت ضد سوريا والعراق هي صنيعة إمبريالية والصهيونية والرجعية ومدعومة منها، وحيث أن حدود المواجهة اليوم أصبحت بجزء كبير منها متخمة لحدود فلسطين المحتلة، فلتستكمل تلك المواجهة ولتفتح الجبهات. هي فرصة تاريخية يمكن أن تجمع قوى عديدة ومتنوعة في طبيعتها ومقارباتها، وهي فرصة أيضا لإنهاء مفاعل العدوان الغربي الذي بدأ منذ قرن مع وعد بلفور المشؤوم ويستمر اليوم مع وعد ترامب. هي 100 عام من الضياع والانقسام والدماء والضحايا والشهداء والتشريد واللجوء عاشتها شعوبنا العربية، وبالتحديد في فلسطين ولبنان وسوريا والأردن، على أمل التحرير والعودة. لكن كلما بعدت السنين بعد حلم فلسطين أكثر، هذا الواقع يستوجب إعادة النظر في ماهية وكيفية المواجهة للعودة بالقضية إلى أساسها كقضية تحرر وطني. المواجهة الشاملة لا تعني المعركة المتماثلة، وإنما تعني بجوهرها العمل في كل الساحات وحول كل القضايا. وإن اختلفت الوسائل فلتكن قضية الأساس فلسطين سببا لإعادة بوصلة الصراع إلى مكانه وطبيعته الأصلية. قضية فلسطين ليست قضية أرض انتزعت من أصحابها أو شعب شرد في بقاع الأرض فقط، هي قبل كل هذا وذاك قضية مشروع استعماري بدأ منذ قرن هدفه السيطرة والهيمنة على المنطقة وقهر شعوبها. وما الكيان المصطنع في فلسطين اليوم بوظيفته إلا شكلا متقدما من الفاشية العنصرية وموقعها المتقدم للعدوان. على هذا الأساس تصبح مقاومته مقاومة نمط الهيمنة بذاته، والذي من فكت الولايات المتحدة تمارسه وبأبشع صوره ووسائله، هذا يدفع باتجاه أن تتعدى موجبات مواجهته وتتنوع لتشمل كل من يؤمن بالعدالة والحرية والتقدم في المنطقة والعالم. إن هذه المرحلة تتطلب التأسيس على المستجدات الحالية بكل تجلياتها السلبية منها والإيجابية لإنتاج مشروع المواجهة تستطيع من خلاله قوى المقاومة الفلسطينية والعربية إعادة تصويب الصراع ورده إلى ساحة فلسطين حيث المواجهة الواضحة والعدو المحدد، من خلال تأكيده على إن القدس عربية وهي عاصمة دولة فلسطين وعاصمة كل ثوار العالم، وواجب تحريرها، وكل فلسطين هي مهمة مطلوبة وضرورية، ولا يمكن شطب التاريخ والجغرافيا بقلم بلفور العصر وسياسته الرعناء، وأن لا فرق بين مدينة ومدينة في فلسطين المحتلة، فسواء كانت عاصمة الكيان المحتل هي تل الربيع أو غزة أو رام الله أو القدس فالوضع سيان، فكل فلسطين تحت الاحتلال، وأي تبديل في طبيعة المدن ووظيفتها يقوم به الاحتلال هو واحد والنتيجة واحدة. إن التصرف الأمريكي بهذه الطريقة، أي بإعطاء نفسه الحق بنزع الشرعية عن هذا أو ذاك، أو بتثبيت حقيقة أو إصباغ صبغة رسمية لهذا الكيان، يعتبر بمثابة اعتداء سافر، فلا شرعية تعطى لاحتلال مهما كان ومهما على شأن من يعطيها، هذه ثابتة، وكل ما عداها هو في إطار التعدي على التاريخ والجغرافيا، والمطلوب مواجهتها ليس بالتمنيات وبيانات الاستنكار والشجب، بل المقاومة وبمختلف أنواعها ووسائلها. حسن خليل. كلام مهم في هذا المقطع.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم أينما كنتم. سنجدد اللقاء هذا الأسبوع ونتحدث عن الانتفاضة المباركة التي تجتاح الآن العالمين العربي والإسلامي احتجاجا على هذا القرار العنصري، هذا القرار الهمجي الذي اتخذه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عندما قدم القدس المحتلة هدية للإسرائيليين واليهود، عندما قرر أن ينقل سفارة بلاده من تل أبيب المحتلة إلى القدس المحتلة. شهيدان سقط حتى الآن وانضم إلى مسيرة الكرامة في الأراضي المحتلة برصاص المغتصبين العنصريين الإسرائيليين، وفي تقديري أن مسيرة الشهادة ستستمر. الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن القدس، لن يفرط بحقوقه المشروعة، وانتفاضته هذه المرة ستستمر وتتصاعد. هذا شعب عظيم، هذا شعب الجبارين، لن يركع أبدا، لن يخشى أمريكا ولن يخشى إسرائيل. هذا الشعب الذي فجر الانتفاضة الأولى وانتصر فيها، انتفاضة الحجارة، والذي فجر الانتفاضة الثانية، انتفاضة السلاح التي جعلت العالم كله يهتز، التي جعلت شمعون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي يتسول الرئيس عرفات ويقول له نريد أسبوعا واحدا بدون جنائز لكي نعود إلى المفاوضات وإلى السلام. اللجنة الرباعية تتشكل ويهرع إلى فلسطين المحتلة بخريطة طريق على أمل أن يهدئ الأوضاع، لكنهم خدعونا، ضحكوا علينا. بعد أن هدأ الشارع اختفوا كليا، لا خريطة طريق، لا مفاوضات، بل استيطان مستمر، استيطان وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة ما يقرب من 800,000، بينما السلطة الفلسطينية غارقة في مفاوضات عبثية لأكثر من 23 عاما تطارد الوهم. الآن جاءت لحظة الحقيقة، هذه الانتفاضة ستستمر وستتصاعد، لأن هناك فصائل فلسطينية قررت أن تتصاعد. السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أعلن بأن الحركة ستدعم هذه الانتفاضة، وأعلن النفير العام الحركة الجهاد الإسلامي قالت أنها ستدعمها وستنتقم، وستنتقم لشهداء النفق الذين قتلتهم الطائرات الإسرائيلية. وأعتقد أن هذا الانتقام سيكون مزلزلا، وربما يكون التوقيت مناسبا الآن، خاصة لأن هناك حالة غضب عارمة في الأراضي المحتلة. فأعتقد أيضا هناك إجماع بين الوسائل، بين الفصائل الفلسطينية، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، قوات المقاومة الشعبية، كل هذه المنظمات الآن، كل هذه الفصائل توحدت على أن هذه الانتفاضة يجب أن تستمر وستستمر بإذن الله. والله العظيم ترامب ما كان يقدم على هذه الخطوة لولا أنه حصل على الضوء الأخضر من القادة العرب الذين اتصل معهم أو اتصل فيهم في مصر، في المملكة العربية السعودية، في المقاطعة، في رام الله، وفي الأردن أيضا. ترامب أدرك بأن هناك عدم ممانعة عربية، ولذلك مضى في هذا التحدي وفي هذا الابتزاز وفي هذه الإهانة. يا أخوان، والله من يقرأ الصحف العبرية وسائل الإعلام العبرية وماذا تقول عن الزعماء العرب، وكيف أن دول الخليج والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد أصبحت كل همها هو إيران، ومستعدة للتحالف مع إسرائيل وعدم إغضاب إسرائيل، وليذهب الأقصى إلى الجحيم. هذه هي الطريقة التي يفكرون فيها. بدأوا التمهيد للتطبيع والتحالف مع إسرائيل بالطريقة نفسها التي بدأها أنور السادات قبل أن يذهب إلى القدس. أطلقوا العنان لمجموعة من يسمون بالكتاب والمثقفين ليشيدوا بإسرائيل، ويقولون بأن إسرائيل لم تقتل سعوديا أو خليجيا واحدا، وصبوا جام غضبهم على الضحية، على الفلسطينيين، وشوهوا صورتهم، وقالوا أنهم باعوا بأرضهم، وهم الذين باعوا الأرض الفلسطينية، وهم الذين وقعوا الاتفاقات مع روزفلت ومع غيره من أجل إعطاء فلسطين وطنا لليهود، والوثائق موجودة. الآن ما هي خريطة الطريق؟ بماذا ننصح؟ ننصح بعدة أمور حتى نكون عمليين ولا نكون إنشائيين. أولا، يجب قطع العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإغلاق سفاراتها. هذه الخطوة الأولى والرئيسية. الخطوة الثانية، أن تكون هناك مقاطعة شعبية لكل البضائع والمنتوجات الأمريكية دون تردد. هناك بدائل كثيرة، بدائل على السيارات الأمريكية، عن المشروبات الأمريكية، عن الأطعمة الأمريكية، عن التكنولوجيا الأمريكية، في أوروبا، في شرق آسيا، في روسيا، في الصين. لماذا نشتري البضاعة الأمريكية؟ الخطوة الثالثة، مقاطعة كل فنادق ترامب في الخليج العربي، بل وإغلاقها، وفي أوروبا. يجب ألا نذهب إلى هذه الفنادق، ويجب ألا نقيم فيها، ويجب أن تعاني من الإفلاس، لأنها تمثل أو هذه ملكية رجل أو شركة يملكها رجل تحدانا وأعطى قدسنا للمحتلين الإسرائيليين واليهود. الخطوة الرابعة هي أن يتم رفع قضايا على الولايات المتحدة الأمريكية في المحاكم الدولية بدون تردد. أيضا عدم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عدم قضاء إجازات فيها. هو لا يريد دخول المسلمين، نحن لا نريد دخول بلاده، ولا نريد دخول الأمريكيين بلادنا. هذا يجب أن نفعله. لا نستطيع أن نعيش بدون أمريكا. من هي أمريكا؟ هذه هي التي احتلت العراق وقتلت 1,000,000 عراقي، هذه هي التي تقتل اليمنيين، هذه هي التي كانت خلف مشروع التفتيت في سوريا، هذه هي التي غزت ليبيا ودمرتها وحولتها إلى دولة فاشلة. فلماذا نتعاطى معها؟ لماذا نتعاطى معها؟ أيضا نقطة أخرى، يجب أن نعزز الوحدة الفلسطينية أو الوحدة أيضا العربية والوحدة الإسلامية، الوحدة الفلسطينية. نحن شعب واحد، لا يوجد أي فرق بين مسيحي وبين مسلم، لا يوجد أي فرق بين درزي وبين مسيحي وبين مسلم. يجب أن نكون يد واحدة في مواجهة هذا الاحتلال في العالم الإسلامي. يجب أن نكون أشقاء وإخوة، لا فرق بين الشيعي والسني، نحن شعب واحد، نحن مذهب واحد، نحن ديانة واحدة. هذا ما يجب أن نفعله. يجب أن نتوحد أمام هذا الخطر. القدس ليست للسنة فقط، الأقصى ليس للسنة، قبة الصخرة ليست للسنة، هي للسنة وللشيعة ولكل المسلمين في كل أنحاء العالم. هذه هي الحقيقة، ولكل المذاهب أيضا. فهذا ما أريده. هذه هي خريطة الطريق التي يجب أن نسير عليها، يجب أن يحفظها كل عربي وكل مسلم. يجب أن نتصدى، يجب أن نقاطع، يجب أن نرد الصاع صاعين على هذا التغول الأمريكي، على هذه الإهانات، على هذا الإذلال الأمريكي، وفورا أطلق هذه الدعوة عبر هذا المنبر وأقول يجب أن نكون على قدر المسؤولية. يا إخوان والله العظيم لو مر هذا القرار، قرار تهويد القدس، والله الخطوة الإسرائيلية الثانية وبدعم من أمريكا ستكون جعل الأردن الوطن البديل، والله طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن وجعل الأردن الوطن البديل، أيضا إقامة غزة الكبرى في سيناء، وهناك خطط وخرائط موضوعة في هذا الإطار. علينا أن نحبط هذا المخطط، علينا أن نتصدى لهذه المؤامرة، نتصدى لها بكل الطرق والوسائل. أهلكم في الأرض المحتلة لن يقبلوا هذا الضيم، لن يقبلوا هذا العدوان، يتصدون له مثلما قلت. الشهداء تلو الشهداء لن يبخلوا بدمائهم من أجل فلسطين، من أجل الدفاع عن كرامة العرب، من أجل الدفاع عن كرامة الأمة الإسلامية، من أجل الدفاع عن المقدسات العربية والإسلامية والمسيحية. هذا هو خيارهم دائما. أهل الرباط على قدر المسؤولية وأكبر، يجب أن نتحرك ويجب أن نكون حقيقة على قدر المسؤولية. للأسف لا توجد زعامات عربية، للأسف لم يقدم زعيم عربي على سحب السفير العربي أو سفير دولته في الولايات المتحدة الأمريكية وطرد السفير الأمريكي أو إغلاق سفارة. هذا عيب. الوحيد الذي تحدث عن قطع العلاقات هو الرئيس أردوغان. هذه هي الحقيقة، وهو الذي دعا إلى اجتماع طارئ لمنظمة المجتمع التعاون الإسلامي، وهو الذي قال بأنه سيقطع العلاقات مع إسرائيل، وهو الذي يستقبل في الأيام القادمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث موضوع السفارة ولبحث ترتيبات أخرى في المنطقة. أين الزعماء العرب؟ لا يوجد زعماء عرب، لا يوجد فراغ عربي، فليملأه أردوغان، فليملأه يعني الرئيس الإيراني، فليملأه الخميني، فليملأه الخامنئي، آسف. يعني نحن هذه قضية إسلامية، هذا تحدي للعالم الإسلامي كله، هذا تحدي لكرامتنا وعزة نفسنا. أتوقف هنا وأقول لكم إلى اللقاء في الشريط القادم بإذن الله، وسنتحدث عن نجاح وانتصار هذه الانتفاضة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محتوية البيت البدوي. البدو يستخدمون ما هو متاح من خامات في بيئتهم الطبيعية، وتنحصر هذه الخامات فيما يستخرجه من حيواناته ومن الأشجار الصحراوية المحيطة، ولكنه قد يستعين بأدوات يجلبها من أسواق المدن المجاورة. ويمكن تقسيم هذه المحتويات إلى الأدوات التي تصنع من الجلود، وهي القربة، وهي تستعمل لحمل الماء وتصنع من الجلود المدبوغة للماعز والغنم. السعن، وهو من جلد الماعز المدبوغ ويستخدم لخض اللبن الرايب واستخراج الزبدة منه. الجراب، وهو من جلد الغنم المدبوغ ويستعمل لحمل الأشياء ويقوم مقام الحقيبة اليوم. المرو، وهو من جلد الماعز ويستخدم لحفظ السمن الصافي وقد يسمى العكة. الجاعد، وهو من جلد مدبوغ وناعم عليه الشعر أو الصوف ويوضع فوق الشداد على ظهر الإبل للزينة، ويستعمل كفراش فرداء، ويستعمله كبار السن خاصة في الشتاء كغطاء للتدفئة، وفي هذه الحالة الأخيرة يستخدم جلود الغنم خاصة للخراف. ويستخدم بدو سيناء في الدباغة قشر الرمان وجذور شجر الإرطاء والطلح، ولا يستخدم إلا جلود ذبائحهم. أما جلود الميتة ويسمونها الوقيعة، فإنهم يأنفون من استغلاله. أما بالنسبة لسرقات الإسرائيلية للتراث الشعبي الفلسطيني، نموذج من سرقة التراث الفلسطيني من قبل إسرائيل، إليكم المحاولات الإسرائيلية المتبعة لسرقة تراثنا وطمسه. قالت صحيفة جويش كرينيكل اليهودية الصادرة في لندن أن مصمماً إسرائيلياً قام بتقليد كوفية ياسر عرفات أبو عمار غير لونها للأسرق والأبيض بنجمة داود، وذلك من خلال صورة نشرتها الصحيفة على صفحتها الأولى لفتاة إسرائيلية بالكوفية الفلسطينية، ولكن بعد أن تغيرت للون الأزرق وصممت تطريزتها على شكل نجمة داود. أشارت الصحيفة ذاتها إلى أن المصمم للكوفية الجديدة موشي هاريل والموزع التجاري مارك الإسرائيل لم يرغبا أن تظل الكوفية عربية، ولهذا قام بإنتاج نسخة يهودية كاملة بنجمة داود الأزرق والأبيض. وتعتبر هذه محاولة جديدة من إسرائيل لسرقة التراث الفلسطيني القومي بعد أن سرقت الزي الفلسطيني والتراث الشعبي والأمثال الفلسطينية التي قالت أن أصلها يهودي، وبدأت توزع الأكلات الشعبية الفلسطينية على أنها أكلات شعبية يهودية، بل إن المكسرات والزيتون والتمر الفلسطيني والعربي أصبحت توزع باعتبارها منتجاً وطنياً إسرائيلياً. واختيار المصمم الإسرائيلي الكوفي مثير لأنها ظلت رمز الكفاح الفلسطيني لابسها الثوار الفلسطينيون في 1936، وأصبحت رمزاً لفلسطين في المحافل الدولية، خاصة بعد أن كانت علامة فارقة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي كان يلبسها بطريقة تشبه شكل خريطة فلسطين التاريخية. في ختام الحلقة نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم بخير، في أمان الله.
كنتم مع أرض الأنبياء والزيتون.